إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، صلى الله عليك وعلى ابن أخيك القاسم بن الحسن يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النضر، يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدور، قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى، فيا نجوم السماء من بعده ارتثرين، حلو الشبيب ثيالا في عليه دوى، من بعده لاعه بالعز والظفرين، مخبر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر فاغتال مفرقه الأزل، فاغتال مفرقه الأزل بمرهفه، فخر لكن بخد من منعف، يا ساعد الله فردين ولم يبلغ العشرين في العمر، مرملين مذ رأته رملة صرخت وويلا، مرملين مذ رأته رملة للحول
حسينا قولوا وين سكنت الشوق الجبهة وتحت التراب عن العريس اخبروها ابهامتها يا اختي انصار بعد وقولوا وطلعت ام الصيح يا جسام ظل مظلم البيت فتح عيونك عساني عقب عينك لا بقيت بني قاسم عندي عتاب ساعهم عريس وساعة القمر بين ذابح ما هو سعد السعود إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق آمنا بالله صدق الله العلي العظيم موضوع الباح من خلال هذه الآية المباركة هو فقه التجمل وقيمته الدينية والبحث حول هذا الموضوع يتم من خلال نقاط ثلاث النقطة الأولى في بيان القيمة الدينية للتجمل والنقطة الثانية في بيان موارد التجمل الإيجابي في الشريعة المقدسة والنقطة الثالثة في بيان موارد التجمل السلبي في الشريعة المقدسة أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان القيمة الدينية للتجمل، علماء النفس يقررون بأن النفس البشرية لها غرائز أربع مركوزة في عمقها. الغريزة الأولى الموجودة عند النفس غريزة حب التدين، والغريزة الثانية غريزة حب الخير، والغريزة الثالثة غريزة حب الاستطلاع، والغريزة الرابعة غريزة حب الجمال. فالجمال والتجمل أمر غريزي مركوز في نفس الإنسان، في واقع الإنسان، وقد أولاه الشارع المقدس عناية فائقة واهتم به. ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال أو من في قلبه مثقال ذرة من الكبر. فقيل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا وفعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن الله جميل يحب الجمال. وورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن الله جميل ويحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: البس وتجمل، فإن الله جميل وليكن من حلال. وورد في الرواية عن الإمام الهادي عليه السلام قال: إن الله يحب الجمال والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس أو ويكره البؤس والتباؤس. إذن الروايات تصرح بأن الشارع المقدس اعتنى بالجنب الجمالي عند الإنسان، واعتنى بغريزة حب الجمال وحب التجمل. لماذا؟ غرض الشارع من ذلك أمران: الأمر الأول إثارة الحس الجمالي عند الإنسان. الشارع المقدس عندما اهتم بقضية التجمل إنما هو من أجل إثارة الحس الجمالي عند الإنسان، وهذا الحس الجمالي من الأحاسيس غاية الأهمية عند الإنسان، لأنه من خلاله يميز الإنسان بين الأشياء الجميلة والقبيحة، بين الأشياء الحسنة وغير الحسنة، بين الأشياء اللائقة وغير اللائقة. لذلك إذا مات هذا الحس في نفس الإنسان يبقى هذا الإنسان معرضا لكل ثقافة وافدة تأتي له تسيطر عليه تتحكم فيه من غير أن يكون له موقف في قبال الثقافات الوافدة، في قبال السلوكيات الوافدة، في قبال الموضات الوافدة. متى الإنسان يستطيع أن يقف وقفة قوية أمام كل ثقافة وافدة، أمام كل موضة وافدة؟ عندما يكون الحس الجمالي عنده قويا. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يخاطب في ليلة المعراج: يا أحمد فاحذر. وطبعا هذا الخطاب لأمة النبي وإنما يوجه للنبي: يا أحمد فاحذر أن تكون مثل الصبي، إذا رأى الأخضر أحبه وإذا رأى الأصفر أحبه وإذا أعطي شيء من الحلو أو الحامض اغتر به. الصبي ما عنده حس جماله، الطفل الصغير ما عنده حس جمالي، فلا يفرق بين الألوان، لا يفرق بين الحامض والحل. الإنسان لما ما ينمي هذا الحس يكون حاله حال الصبي تماما، ما تكون عنده كينونة، يكون غريب عن ذاته، متغرب عن ذاته. كل شيء يأتي له يأخذ به، كل ثقافة تأتي يطبقها، كل سلوكيات تأتي يتبعها، لأن ما عنده حس جمالي يقاوم به. فالشارع المقدس عندما أكد على مسألة الجمال والتجمل واهتم بها أولا من أجل إثارة الحس الجمالي عند الإنسان، ثانيا من أجل إبراز الوجه الحضاري للمجتمع المؤمن. الإسلام يريد أن يكون للمجتمع المؤمن وجه حضاري يميز به. المجتمع المؤمن ينبغي أن يكون مميز من بين جميع المؤمنات، من بين جميع المجتمعات بمظهره الجمالي. لذلك ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كالشامة بين الناس. شلون الشامة في جسد الإنسان تكون موجبة لتميزه وموجبة للفت النظر له، كذلك المجتمع المؤمن في مظهره الجمالي ينبغي أن يكون كالشامة في جسد الإنسان، يعني ملفت للنظر، مميز، موجب للتميز. هكذا أراد الإسلام أن تكون المجتمعات المؤمنة لها مظاهر حضارية جميلة تبرز بها من بين المجتمعات الأخرى. إذن هنالك قيمة دينية للجمال وللتجمل لاحظها الإسلام، ولذلك أكد على الجمال والتجمل في مجموعة من نصوصه الشريفة. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية من حديثنا هي بيان موارد التجمل الإيجابي في الشريعة المقدسة. الشارع المقدس بعد أن وضع قاعدة عامة لاستحباب التجمل، لمحبوبية التجمل، وأكد عليه، جعل هناك موارد خاصة يتأكد فيها أن يتجمل الإنسان، أن يعتني بالمظهر الجمالي عنده. شنو هالموارد؟ ثلاثة موارد في الشريعة. المورد الأول عند الممارسة العبادية، عند ممارسة العمل العبادي ينبغي للإنسان أن يتجمل عند ممارسة العمل العبادي، عند الصلاة، عند قراءة القرآن، عند قراءة الدعاء، عند الذهاب إلى المسجد ينبغي للإنسان أن يتجمل. خذوا زينتكم عند كل مسجد. كان الإمام الحسن عليه السلام إذا أراد أن يصلي لبس أجود ثيابه صلوات الله وسلامه عليه، فقيل له في ذلك، قال: إن الله جميل ويحب الجمال، وإني أحب أن أتجمل لربي، وهو تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد وإني أحب أن ألبس جميل ثيابي. فكانت سيرة أهل البيت عليهم السلام على ماذا؟ على التجمل في موارد الممارسات العبادية. طبعا هذا له استثناءات. الاستثناء الأول الحج، فإن الزينة هناك من المحرمات. المورد الثاني عند التشرف بزيارة سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا زرت الحسين فزره كئيب، فزره وأنت كئيب حزين أشعث أغبر. زيارة الحسين لها استثناء، زيارات بقية المعصومين يتجمل فيها الإنسان يتطيب، لكن زيارة الحسين لها استثناء. فالتجمل عند ممارسة العمل العبادي للرجل وللمرأة على حد سواء. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تصلي المرأة عطلا. لا تصلي المرأة عطلا يعني ماذا؟ يعني لا تصلي بغير حلي. لما تريد المرأة تصلي يكون هنالك حلي أساور في يديها. لا تصلي المرأة عطلا لما تريد تتجمل. أول مورد من موارد التجمل للمرأة التجمل حال الصلاة، والعلماء يقولون بأن التجمل حال الصلاة له آثار كبيرة جدا على شرح صدر الإنسان. الصدر ينشرح وتكون عند الإنسان حالة من الإقبال على الله سبحانه وتعالى إذا تجمل وتهيأ لصلاته ولعبادته. فالمورد الأول من موارد التجمل الإيجابي في الشريعة هو ماذا؟ عند ممارسة العمل العبادي. المورد الثاني من موارد التجمل الإيجابي في الشريعة التجمل بين الزوجين، تجمل الزوجة لزوجها وتجمل الزوج لزوجته. وقد بالغت النصوص في التأكيد على هذا الجانب. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو بأن تضع في عنقها قلادة، ولو بهذا المقدار تتجمل لزوجها، ولو بأن تضع في عنقها قلادة، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو بأن تمسحها بالحناء مسحا وإن كانت مسنة. إلى هذا المقدار الشارع يؤكد على تجمل المرأة. ولو كانت مسنة ينبغي عليها أن تتجمل لزوجها. وهذا قضية الحناء وقضية القلادة إنما هو من باب المثال ومن باب المصداق ذكره الشارع المقدس. هذا من ناحية الزوجة. من ناحية الزوج في المقابل المطلوب منه أيضا أن يتجمل لزوجته. الحسن بن الجاه يقول: رأيت الإمام الرضا عليه السلام وقد اختضب. قلت له: اختضبت مولاي؟ قال: نعم. إن التهيئة يعني تهيئ الرجل وتزينه لزوجته تجمله لزوجته، إن التهيئة مما تزيد في عفة النساء، وما تركنا النساء العفة إلا بعد أن ترك أزواجهن التهيئة. وهذه نقطة مهمة ينبه عليها الإمام، أن هناك علاقة طردية بين مقدار إهمال الرجل لجانب التجمل والتزين لزوجته وبين مقدار عفة المرأة تتخلخل. إذا ما كانت من الزوج ترى إقبالا عليها هي عفة المرأة يصير فيها نوع من الخلل. وما تركنا النساء العفة إلا بعد أن ترك أزواجهن التهيئة. يا حسن، أيسرك أن ترى زوجتك كما تراك هي من غير تهيئة؟ قلت: لا يا ابن رسول الله. نعم، أنا زوجتي أريدها متهيئة، أريدها متزينة، أريدها متجملة، لكن في المقابل أنا ما أوفر شيء من ذلك، أيسرك ذلك؟ قلت: لا، هي أنا تكون غير متهيئة ما يسرني. قال هو ذاك يا حسن، إن من أخلاق الأنبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر، هذا المظهر الجمالي إنما هو من أخلاق الأنبياء ومن أخلاق أئمة آل محمد. إذن المورد الثاني من موارد التي يتأكد فيها استحباب التجمل، تجمل بين الزوجين. المورد الثالث من موارد التجمل الإيجابي التجمل مع المؤمنين، التجمل مع المؤمنين. لما تذهب إلى المدرسة، إلى الجامعة، إلى المسجد، إلى الحسينية، إلى مجالس المؤمنين، ينبغي أن يكون الإنسان متجمل، الجنبة الجمالية عنده بارزة. ورد في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينظر في المرآة وكان يمتشط، شوف لاحظ، وكان يتجمل لأصحابه كما يتجمل لأهله. شلون كان النبي صلى الله عليه وآله يتجمل لأهله؟ كان يتجمل لأصحابه وكان يقول إن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده المؤمن إذا خرج إلى إخوانه أن يتجمل لهم ويتهيأ. إذن من موارد التجمل الإيجابي التجمل عند اللقاء بالإخوة المؤمنين، هذه موارد ثلاثة: تجمل عند ممارسة العمل العبادي، تجمل بين الزوجين، التجمل عند لقاء المؤمنين. هذه موارد التجمل الإيجابي التي أكدت عليها نصوص الشريعة المقدسة. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة من حديثنا، وهي نقطة مهمة، هي بيان موارد التجمل السلبي في الشريعة المقدسة. الشارع المقدس بعد أن أكد على استحباب الجمال والتجمل جعل استثناءات لهذا الاستحباب، جعل هنالك تقنينات، فليس يصح التجمل كيفما يشاء الإنسان أن يتجمل، وليس يصح التزين كيفما يشاء الإنسان أن يتزين، كلا، هنالك موارد معينة حضر فيها الشارع المقدس من التجمل والتزين. بعض هذه الموارد خاص بالمرأة، بعضها خاص بالرجل، بعضها مشترك بين الرجل والمرأة، وهي خمسة موارد ركزت عليها الشريعة. المورد الأول من موارد التجمل السلبي التجمل المؤدي إلى إبراز زينة المرأة أمام الرجل الأجنبي، تجمل الذي يؤدي إلى إبراز زينة المرأة أمام الرجل الأجنبي، هذا محظور في الشريعة. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن حجابهن غير متبرجات بزينة، أن يضعن خمرهن، ها؟ زينة، لا مو زينتهن، أن يضعن حجابهن غير متبرجات بزينة. هذه الآية المباركة تبين ماذا؟ تبين بأن المرأة القاعد التي بلغت سنا لا يرغب في الزواج منها، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. هذه لها حكم، حكمها أن شدة الحجاب بالنسبة لها مخففة، يعني الشدة في الحجاب لغيرها ليست موجودة بالنسبة لها، لو طلع شوية من وجهها أو كذا هذه مستثنات، لأنه لا يرغب أحد في نكاحها. هذه المرأة مع أن الشارع قد أجاز لها ذلك، لكن استثنى غير متبرجات بزينة. المرأة القاعد لو أرادت أن تتبرج بزينة ممنوع، فغير القاعد بالأولوية القطعية. إذا كانت امرأة غير قاعد ممن يرغب في نكاحها، فإن تبرجها بالزينة، تجملها بالزينة من المحظورات الشرعية. لذلك ينبغي أن تراعي المرأة ما تلبس. لباس المرأة إذا كان إبرازا لزينتها ما يجوز، إبراز المرأة إذا كان مبرزا للزينة ما يصح. هو الغرض من الحجاب ماذا؟ فلسفة الحجاب ماذا؟ الغرض من الحجاب إنما هو إسداد الستار على زينة المرأة. فإذا أظهرت المرأة زينتها في حجابها، صار هذا الحجاب ليس بحجاب. الغرض من الحجاب إسداد الستار على زينة المرأة. فلما يكون نفس حجاب المرأة، نفس لباس المرأة مظهرا للزينة، كان ناقضا لغرض الشارع المقدس. إذن الشارع المقدس أجاز للمرأة أن تتجمل، لكن إذا كان تجملها موجبا لإبراز زينتها أمام الأجنبي، هذا المورد من موارد التجمل ممنوع، هو من موارد التجمل السلبي. المورد الثاني من موارد التجمل السلبي لبس الذهب للرجال. عندما يريد الرجل أن يتجمل بلبس الذهب، يقول خل ألبس مثلا خاتم من الذهب أو ألبس ساعة من الذهب، يقول الشارع ممنوع. لك أن تتجمل لكن تتجمل بالذهب لا. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الله قد جعل الذهب زينة للنساء في الدنيا، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه. خاتم الذهب، ساعة الذهب، شيء من الذهب يلبسه الرجل ما يجوز. نعم حمل الذهب، يريد يتجمل حط له قلم من الذهب إذا كان حامل، نعم جائز. يريد أن يتجمل بأن يحمل قلما من الذهب، هذا مستثنى. يريد يغلف أسنانه بالذهب، أو يريد مثلا أن يشد أسنانه بالذهب، هم هذا أيضا جائز، لأن ما يصدق عليه عنوان لبس الذهب. موضوع الحكم الشرعي لبس الذهب، وهذا ما يصدق على هذين الموردين. إذن المورد الثاني من موارد التجمل السلبي، وهو يختص بالرجال، لبس الذهب. المورد الثالث من موارد التجمل السلبي، التجمل بتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. يريد يحضر زفاف، يقوم يتمكيج، هم أحمر شفاهي خلي، هم مبيض خلي على وجهه. هذا موجود، هذا موجود في مجتمعاتنا. هذا النوع من التجمل، أن يتجمل الرجل من خلال تشبهه بخصوصيات المرأة، أو أن تتجمل المرأة من خلال تشبهها بماذا؟ خصوصيات الرجل. أم هذا أيضا تجمل سلبي منع منه الشارع. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. إذا كانت خصوصيات تجمل معينة للرجل لا يصح للمرأة أن تتجمل بها، وإذا كانت خصوصيات تجمل معينة للمرأة لا يصح للرجل أن يتجمل بها. إذن التجمل السلبي، المورد الثالث من موارده التجمل عن طريق تشبه الجنسين كل منهما بماذا؟ خصوصيات الآخر. المورد الرابع من موارد التجمل السلبي لباس الشهرة، وهذا أكدت عليه النصوص. لباس الشهرة يعني ماذا؟ يعني أن يلبس الإنسان من باب التجمل والتزين لباسا غير متعارف عند الناس، بحيث يميزه يشهره، بحيث أن هذا اللباس بالنتيجة يوجب ازدراءه عند الناس، يوجب انتهاكه عند الناس. هذا لباس الشهرة حرام، ما يجوز. مثلا يريد الرجل يلبس لباس لا يلبسه عامة الناس ويطلع بهذا اللباس أماما، يلبس ملابس داخلية مثلا ويطلع أمام الناس، هذا يصير في بعض الموارد لأنه لباس غير متعارف. أو أن المرأة تلبس عباءة لكن هذه العباءة غير متعارفة عند الناس، بحيث أن لباسها لها يوجب شهرتها، يوجب ازدراءها بالنتيجة، هذا لباس شهرة ما يجوز لبسه في الشارع عند الشارع المقدس. ليس للمرأة أن تتجمل بلباس الشهرة، وليس للرجل أن يتجمل بلباس الشهرة. يقول سيد الشهداء الحسين عليه السلام: من لبس لباسا يشهره كساه الله بثوب من نار يوم القيامة. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: إن الله يبغض لباس الشهرة. هذا مورد رابع. المورد الخامس من موارد التجمل السلبي في الشريعة هو التجمل عن طريق التشبه بالكافر. الكافر إذا كانت له خصوصيات معينة يتجمل من خلالها، مثل ماذا؟ مثلا خلي إلى صليب أو خلي إلى قلادة. إذا كان هذا من مختصات الكافر، طبعا التجمل بالقلادة بالصليب هذا من مختصات الكافر، لكن بغير الصليب القلادة من مختصات الكافر أو لا؟ ومن مختصاتهم قلادة، القلادة تميمة، ما نحكي عن التميمة، عن القلادة. على أي حال، القلادة مثلا لو كانت من مختصات المجتمع الكافر هو الذي يتجمل بها، يجي الشاب يريد يقول أنا هم أتجمل بهذه القلادة، يقول له الشارع ممنوع، ما يجوز. تجمل بمختصات المجتمع الكافر هذا لا يحق للمؤمن أن يتجمل به. يلبس إلى صليب ممنوع، يلبس إلى قلادة مثلا إذا كانت من مختصات المجتمع الكافر أم هذا ممنوع. يقول الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عنه: أوحى الله إلى نبي من أنبيائه أن قل لقومك لا تلبسوا ملابس أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. نتيجة لما الإنسان يتجمل بما يتجمل به الكافر من خصوصيات، هذا يوصله إلى أن يكون من أعداء الله سبحانه وتعالى. إذن الشارع المقدس في الوقت الذي حبب فيه الجمال وأكد على الاهتمام بغريزة الجمال وأكد على الاهتمام بالجانب الجمالي جعل هناك استثناءات، جعل هناك تقنينات ليس يصح للمكلف أن يتجاوزها. وقد كان الأئمة من آل محمد عليهم السلام يعتنون بالجانب الجمالي حتى في أحلك اللحظات وأشد الظروف. يقول لها أخي زينب علي بصندوق أخي الحسن، وقت معركة وقت حرب وقت قتال، لكن أريد في هذه اللحظات يبرز الجانب الجمالي للقاسم بما هو عريس، بما هو عريس في أرض كربلاء. الشيخ الطريحي عليه الرحمة وهو من مفاخر الطائفة، والشيخ الدربندي والذي كان من كبار فقهاء ومراجع الطائفة، كلاهما يرويان أن الإمام الحسين جيء له بصندوق أخيه الحسن فاستخرج منه قباء الحسن وعمامة الحسن ورداء الحسن، وزين القاسم بلباس والده الإمام الحسن عليه السلام. رمل أم القاسم كانت حاضرة، قالت لمولاي أبا عبد الله ما الذي أنت صانع؟ أشوفك مجمل القاسم، مزين القاسم، ش عندك؟ قال عندي وصية من أخي الحسن المسموم، وهذه الوصية يكون أنفذها اليوم. شنو الوصية مولاي؟ قال لها أن أزوج القاسم، أن أعقد له على زوجته المسمات له. رملة ما استساغت أن يتقدم زواج ابنها، يعني حاولت أن يتأخر الزفاف حتى يكون الأهالي موجودين مع القاسم، يكون أهاليه موجودين بجانبه يتواجدون معه في زفافه. لذلك خاطبت الحسين: يا حسين أخر عرس جاسم للمدينة. مرحبا مرحبا بأصواتكم أيها الشباب، يا حسين أخر عرس جاسم للمدينة حتى هل يحضروه ويسووا لذيذ، يحضروا زواجه وفي زفاف حايطين محل الأهل حول الولد قام ويزفر قالها يا رملة إن شاء الله الجاسم أعرسه واخبب خوفه وبيدي المعرس ألمسه ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسايا طول الدهر شايع بكل محفل يذكره. وين صوتك يا الموالي؟ وبعد الولي مهلا يا رملة تعجبنا وبدبح ذبايح مثل اخويا البطل عبد وحسينا. وبعمل وليمة لا يا رملة تعجبنا وبدبح ذبايح مثل اخويا البطل عبد بعد يا رملة. وبخبض كفوفه يا حزينة من دمر وبعلق ثريا وجملة النسوة يزفوا عريس حنونة نسوة يزفوا عريس حنونة دين حضي أبو ضغم الباب. ترى الحسين ما عنده احد يا ابا الفاض دين عضي ابو فاض يا ضغم الباب. شركتي بس عاد منها قول قول كم شركتي بس عاد منها زف مهجة الماس قبل يذبحون وبالمجتمع ناد والحزن بفا يلا بارك للإمام المسموم بالمجتمع والحزن بفا يا سيد السادة جاسم بعرسون مبارك بعرسه يا حسن يا مسلم مبارك بعرسه يا حسن يا مسلم الخضاب صارت من كفة ومتون عظم الله أجوركم أدخله الحسين مسمات له بينما القاسم معها وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر أمام المغيث وقام القاسم مناديا لبيك انت بعد نادي لبيك يا حسين
قسم رأس الشباب إلى نصف، وخر الشباب مبرجا بدمه مناديا
سبعين ليل
سدان الشميع بن الشاء